الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فقد استمعنا إلى آيات كريمة من كلام ربنا تبارك وتعالى ذكرت صفات المؤمنين الذين لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. والفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. هذه الآيات هي قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الصفات العظيمة التي يكون بها الفلاح ويكون بها إرث الفردوس وهو أعلى درجات الجنة هي أولا الإيمان. والإيمان ليس مجرد الاعتراف بالله سبحانه وتعالى، بل هو ذلك مع القبول والإذعان لشرائع الله تبارك وتعالى. فمن آمن بوجود الله ولكنه لم يقبل ولم يدعن لشريعة الله فإنه ليس بمؤمن. أما الصفة الثانية فهي قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. في صلاتهم، صلاة مفرد مضاف يشمل جميع الصلوات الفرض والنصف، لا يختص بالفريضة ولا بالنافلة. والخشوع كما قال أهل العلم هو سكون القلب وطمأنينته بحيث يظهر ذلك على الجوارح، قلب ساكن مطمئن لا يفكر ولا يلتفت لشيء لا يفعل بصلاته. ثم يظهر اثر ذلك الخشوع القلب على الاطراف بحيث تقطع الاطراف ولا تتحرك الا فيما فيه مصلحه الصلاه. ومن الخشوع في الصلاة أن لا يرفع الإنسان بصره إلى السماء، لا حال الدعاء في القنوت ولا حال الرفع من الركوع ولا حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهدين، لأن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: حتى قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين عن ذلك أو لا ترجع إليهم. فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبصارهم إذا رفعوها من الصلاة لا ترجع إليه، وهذا يدل على ان هذا من الامور المحرمه، بل انه على القواعد المعروفه عند اهل العلم يكون من كبائر الذنوب. وقد ذهب بعض العلماء الى ان الانسان اذا رفع راسه الى السماء وهو يصلي فان صلاته تبطل ويجب عليه ان يعيدها من جديد. ونحن نشاهدون في هذا المسجد الحرام وفي غيره من المساجد نشاهد من الناس من يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه، لا سيما في دعاء القنوت، وهذا حرام عليهم ولا يجوز. فان نبينا صلى الله عليه وسلم توعدهم بان الله تعالى يعمي ابصارهم حتى لا ترجع اليهم. فعلى المؤمن ان ينتهي عما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وغيره. وبهذه المناسبه فانه يطيب لي ان اسوق صفه الصلاه على وجه مختصر، فاقول اذا توضع الانسان وارتفع حدثه فانه يصلي على الصفه التاليه: يستقبل القبله ويكبر تكبيره الاحرام، ومع هذه التكبيره يرفع يديه حتى تكون حذو منكبيه او الى فروع اذنيه. كل ذلك ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره، ثم يستفتح بالافتتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: وبأي افتتاح تفتح مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت. وأصح ما ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة. فقلت: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح حديث ورد في الاستفتاح، وإن استفتح بغيره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. ومنه قول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ البسملة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة. هذه السورة تكون طويلة في الفجر وتكون قصيرة في المغرب وتكون بين ذلك فيما عداهما. ثم بعد هذا يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويكبر للركوع، فيرفع ويضع يديه على ركبة مقرورة. فلم يقضي قدره ولم يصوبه فكن بين ذلك. قال قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوعكم. ويقول ايضا: قدوس قدوس رب الملائكه والروح. ويقول ايضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. ثم يرفع راسه قائلا: سمع الله لمن حمده، رافعا يديه حتى يكون حذو منكبيه او الى فروع اذنيه. وبعد قيامه وانتصابه يقول: ربنا ولك الحمد. واذا كان مقيما فانه يقول في رفعه: ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما سئت من خير بعد أهل السماء والمرض أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. وفي هذا القيام يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره كما وضع هنا قبل الركوع. واما من قال انه يرسلهما فانه ليس لديه حجه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسنه ان يضعهما كما وضعهما قبل الركوع، لانه ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون اضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، وهذا عام في جميع الحالات ويستثنى منه ما استثنته السنه وذلك حال السجود، فان اليدين يوضعان على الارض، وحال الجلوس فانهما يوضعان على الفخذين، وحال الركوع فانهما يوضعان على الركبتين. ويبقى ما سوى هذه الاحوال الثلاث يبقى على الامام في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. يعلم انه يجوز ان يقول الانسان ربنا ولك الحمد، وان يقول ربنا لك الحمد بدون لفظ، وان يقول اللهم ربنا لك الحمد، وان يقول اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الصفات الاربع جاءت بها السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ساجدا، يكبر من القيام ساجدا على سبعه اعظم، وفي هذا التكبير لا يرفع يديه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما حين ذكر المواضع التي يرفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، فيسجد على سبعه اعظم، على الجبهه والانف وعلى الكفين وعلى الركبتين وعلى اطراف القدمين. وفي حال هروبه الى السجود يقدم ركبتي الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سجد احدكم فلا يدرك كما يدرك البعيد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الساجد ان يدرك كما يدرك البعيد، اي على صفه دروك البعيد، ودروك البعيد يقدم يديه قبل رجليه. وهنا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يدرك على ما يدرك عليه البعيد، حتى نقول ان ذلك نهي عن تقديم الركبتين، ولكنه قال كما يدرك البعيد، فالنهي عن الصفه وليس عن الغرم المسجود عليه. ولهذا ينبغي ان يتنبه لهذا حتى يكون هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه موافقا لحديث وائل بن حجر الدالي على ان الركبتين تقدمان حال السجود. ولكن من كان عاجزا او كان في ركبتيه وجع او ما اشبه ذلك فلا حرج عليه ان يقدم يديه قبل ركبتيه. وفي هذا السجود ينبغي أن يجعل يديه إما حول من كبيه، وإما أن يقدمهما حتى تكون الجبهة والأنف بينهما. وأما بالمدة إلى ظهره فإنه لا يمده، ولكنه يرفع عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه ويضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرق بينهما. وأما من قال من أهل العلم إنه يفرق بين القدمين حال السجود بمقدار سدر فإني لا أعلم في ذلك. ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حين سقطت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج فوجدته ساجدا قالت فوقعت يدي على قدميه. ومن المعلوم ان اليد الواحده لا تقع على القدمين الا اذا كان بعضهما مذموما الى بعض. وقد جاء ذلك ايضا في صحيح ابن خزيمة رضي الله عنه رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لديه ترجع رجليه الى الملقى في حال السجود. ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى. ويقول ايضا تبديت القدوس رب الملائكه والروح. ويقول ايضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كل هذا مما جاء به السنه. واذا طال الركوع والسجود فانه يكثر في الركوع من الثناء والتعظيم من تعظيم الله عز وجل، ويكثر في السجود من الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم، اي حري ان يستجاب لكم اذا دعوتم الله تعالى في حال السجود. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والدعاء هنا وفي غيره من الاماكن التي يشرع فيها في الصلاه ينبغي ان يحافظ الانسان فيه على الوارد. واذا فعل الوارد فله ان يدعو بما احب ويدعو لوالديه ان فريضه وفي النافله ايضا، ويدعو لمن احب من المسلمين، ويدعو ايضا بما شاء من امور الدنيا والدين والاخره. ولا تبطل الصلاه اذا دعت بشيء مما يتعلق بامور الدنيا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في مذكرات التشهد، قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وبعد السجده يقوم مكبرا من السجود ولا يرفع يديه، ويجلس بين السجدتين مفترسا، اي جالسا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى الى جنبه، اي ناصبا القدم لا الساق والفخذ، فينصب الرجل اليمنى ويجعل بطون اصابعها الى الارض. اما اليدان فانه يضع يده اليمنى على فخذه اليسرى ويقبض منها الاصابع الثلاثه الخيصرة والبيضر والوسطى، ويضع الإنسان عليها ويثير بالسجادة كلما دعا، فيقول مثلا: رب اغفرني فيرفع أصبعه، وارحمني فيرفع أصبعه، وهكذا كلما دعا يحركها إشارة إلى علو الله جل وعلا الذي دعاه. أما اليسرى فإنه يقوم فيها صفتين: الصفة الأولى أن يقيمها ركبته، والصفة الثانية أن يضعها مبسوطة على فخذه. وكلا الصفتين كلتا الصفتين جائزة. ويقول في هذا الجلوس: رب اغفرني وارحمني وعافني واجبرني وارزقني. تمثل السجدة الثانية ثم يكمل صلاته على صفة الرفعة الأولى التي ذكرناها، إلا أنه لا يستفتح فيها، لأن الاستفتاح محله في أول رفعة، ولهذا يسمى استفتاحا لأنها تستفتح في الصلاة. وأما التعلم في الرفعة الثانية وفي الرفعة الثالثة والرابعة فإن العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من يرى أنه يتعود بناء على أن قراءة الثلاث كل رفعة مستقلة عن الأخرى، ومنهم من يرى أنه يكفيه التعود الأول لأن الثلاث قراءتها واحدة في جميع الركعات. وعلى كل حال فإني لا أعلم في ذلك سنة تفصل بين القولين، ولكن إذا تعيرت الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا حرج عليه، وإن ترك فلا حرج عليه. ثم يجلس بالتشهد بعد الركعتين، فيجلس مختلفا كما يجلس في السجدة بين السجدتين ويقرأ التحيات. إن قرأ التحيات بما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أو بما ورد عن ابن عباس فيما رواياه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك جائز، لأن الصواب من أقوال أهل العلم أن ما ورد في السنة مختلفا فإنه يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة على وجهيها أو وجوهها. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أن ترد السنة مختلفة في بعض الأمور في صفاتها؟ إن الحكمة والله أعلم هو مثلا أن لا يحصل الملل من المتعبد، لأنه إذا بقي على شيء واحد قد يلحقه الملل في ذلك. ومنها أنه يكون أخف في بعض الأحيان، لأن بعض الصفات من الوارد في العبادات يكون أخف من بعض في بعض الأحيان، فيكون في ذلك مراعاة التخفيف على العبادة. وأنا أضرب بهذا مثلا بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة، فقد ورد أن الإنسان يكبر ويحمد ويكبر 33 حتى يبلغ من مجموعها 99، ويختم بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد أيضا صفة أخرى وهو أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، ولا ريب أن هذه الصفة الأخيرة أخف على المكلف من الصفة الأولى. هذه الفكرة من السكن أيضا أن الإنسان إذا نوع العبادات فإنه يكون أحذر لقلبه، لأنه إذا اتخذ عبادة واحدة دائمة فقد يسألها بصفة أسماء فكرية لا يخص بها، ولكنها لأنها عادة. لكن إذا كان يراعي الصفات المختلفة الواردة فإنه بذلك يكون أحذر لقلبه وأدنى. هذه بعض حكم من حكم الاختلاف الصفات في العبادات. أرجع إلى صفة الصلاة لا تتهد الإنسان بما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإذا تتهد بما رواه ابن عباس فحسن، ولكن من الذي ينبغي أن نسأل هذا مرة وهذا مرة لرأسي بالسنة على وجهيها. ثم إذا كان في ثلاثية أو رباعية فإنه ينهر بعد التشهد الأول ليكمل صلاته، وإن كان في غير ثلاثية أو رباعية وهي الصلاة الثنائية مفروضة كانت كالفجر والصلاة المقصورة للمسافر فإنه يتم التشهد ويكمل. وكذلك أيضا السنة فإن الإنسان يقتصر فيها على ركعتين ويسلم بركعتين لا سيما في صلاة الليل، فإن الواجب أن يقتصر فيها الإنسان على ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، وقال الإمام أحمد إنه إذا قام إلى ثالثة ليلة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، يعني أنه إذا لم يرجع فإن صلاته تبطل. وبهذا نعرف أنه إذا أخطأ الإمام في التراويح وقام إلى الثالثة فإنه يجب عليه أن يرجع متى ذكر، فإن ذكر قبل القراءة أو في أثناء القراءة أو في الركوع أو بعد الركوع يجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام. فإن تعمد المذية في الثالثة عامدا ولو سن لها رابعة فإن صلاته تبطل بمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. وهذا في غير الوتر، أن الوتر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوثر بخمس ولم يدرك الا في اخره، واوثر بسبع ولم يدرك الا في اخره، واوثر بتسع فجلس في الثامنه فتزهد في المقام فاتى بالتاسعه وسلم. وينبغي للمرء ان لا يترك الدعاء بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير، حيث امر ان يتعوذ الانسان في التشهد الاخير من اربع، فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. وقد ذهب بعض اصحاب الامام احمد الى وجود التعوذ من هذه الاربع، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، ولان التعوذ منها امر مهم لا ينبغي للانسان ان يدعه. ثم بعد ان يكمل التشهد الاخير يسلم، ولكن ينبغي ان يعرف ان في جلوس بالتشهد فرقا بين الاول والثاني اذا كانت الصلاه ذات تشهدين، فانه اذا كانت الصلاه ذات تشهدين مثل المغرب والرباعيه فانه يجلس للتشهد الاول مسلسل ويجلس للتشهد الاخير متورثا. والتورث ان يجلس الانسان على الارض ويحرك رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى لاجل ان يمثل ما قد تحت لاجل الفرق في الجلوس بين التشهدين الاول والثاني، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله، ثم يستغفر ثلاثا. والحكمة من الاستغفار بعد الصلاة لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته، فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا محل بثها. بعد هذه الصفة الموجزة للصلاة نرجع إلى ما نحن بسببه من شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ الساعة هي الساعة الكبرى التي تقوم فيها القيامة وتعاد فيها الأرواح إلى الأجساد، هذه لا يعلم أحد متى تكون إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى أنه يعلمها فهو كافر بالله، ومن صدقه في ذلك فهو كافر بالله، ومن شك في خبره ويكذبه فهو كافر بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. ويقول في آيات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله. فأن علم الساعة عند الله هذا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسول البشري، وهذا جبريل أفضل الرسول الملكي، ومع ذلك كل منهما لا يعلم عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني إذا كنت تجهل أنت أيها السائل فأنا كذلك أجهلها، ولا يعلم متى تكون الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الساعة الصغرى، الساعة الصغرى وهي ساعة موت الإنسان لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فإذا كان المرء لا يعلم في قلب الأرض يموت، مع أن تجوله في الأرض يكون باختياره، فما ذلك بزمن موته؟ أي أن من لا يعلم مكان موته فهو أولى أن لا يعلم يزمنه، لأن المكان قد يختار الإنسان مكانا يذهب إليه ومع ذلك فإنه لا يدري أيمه. فإذا كان هذا في المكان الذي للإنسان الاختيار في التجول فيه، فإن الزمن الذي لا اختيار للمحجوب يكون جهله من باب أولى، فلا يعلم أحد مكانه إلا الله. ولكن جبريل صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة، أي عن علاماتها وأشراطها، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلامات، فقال: أن تلد الأمة رأسها كما في صحيح البخاري، وربتها أيضا كما في الصحيح، وأن ترى الخفاء الوراء العالة وعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالين يعودان إلى أمرين: أحدهما أن ترى المناموس الأرقى يكونون بيوتا يكونون بيوت، وكذلك أيضا ترى الفقراء يكون هم الأغنياء الذين يتطاولون في الدنيا، وكذلك أيضا ترى السفلة رؤساء، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل متى تكون الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: ما ضياع الأمانة؟ أو كما قال الأعرابي: قال إذا وصل الأمر أو إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني إذا وصل الأمر وكانت الأمور إلى غير من لا يستحقها إما لعدم أمانته أو لضعفه وعدم قوته فانتظر الساعة. الحديث بالحقيقة حديث جبريل هذا وحديث سؤال الأعرابي يتطابقان تماما، بمعنى أن الأمور تكون عليها لمن ليس أهلا، وفي قوله أن تلد الأمة ربها، وفي قوله أن تلد الأمة ربها معنيان لأهل العلم، منهم من قال إن معناه أن الأمور يتسرون فيردنا أبناء الملوك، فهذا معنى الأمة ربها أي مالكها أو ربتها أي سيدتها. ومنهم من يقول إن المراد بالأمة هنا أي فيه لا الثقل، والمعنى أن أبناء الإناء يكونون ملوكا. وعلى كل حال فمعنى الحديث أن الأراذل من الناس والسفرة منهم يكونون هم الأعلين، إما بالموسية وإما بالتطاول بالبنيان والغنى وإما بتولي الأمور، والله تعالى هو المستعان. والمهم أن الأمور إذا بدأت تتردى من سيء إلى أسوأ فإن ذلك دليل على قرب الساعة، والله أعلم.
الله يسلمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملائكة الذهب بالذهب مثلا بمثل مثلا بمثل سواء بسواء. فاليوم المجتمع عند الطائر انه يأخذ الذهب المستعمل مثلا سعر جرام 30 ريال ويبيع سعر الذهب الجميل بسعر جرام 40 ريال. فما حكم هذا؟
فمن هذا لا يجوز، يعني لا يجوز ان تبدل ذهبا رديئا بذهب طيب وفق الخط، هل محرم ولا يجوز. ويجب لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصه بلال رضي الله عنه. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب فقال له: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكننا نبتاغ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه، لا تفعل، عين الربا عين الربا. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن زيادة من يجب في الكتائب من أجل اختلاف الوقت أنها هي عين الربا، وأن لا يجوز للمرء أن يفعلها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادته أرشده إلى الطريق المباح، فقال: بع الجمع بالدراهم وجمع الحر من الثالث المياه، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فارشد النبي عليه الصلاه والسلام الى ان يبيع الربيع بدراهم ثم يشتري بالدراهم شيئا طيبا. وعلى هذا فنقول: اذا كان عند المراه ذهب الربيع او ذهب ترك الناس للسفر فانها تبيع بالسوق ثم تاخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا طيبا تختارها. هذه هي الطريق التي ارشد اليها نبينا صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ان الذين لا يؤمنون من هذه السنه لم يؤمن به الا من الصباح، فامسكنا ولم يمسكن ولم يمسكن شيئا ما امسكنا فأمسكنا ولم نجد خيرا، فهل هذا الإمام مكروه أم لا؟ هذا السؤال ورد عنه أسئلة كثيرة، وهو أن كثيرا من الناس لم يعلموا بدخول السهر إلا بعد طلوع الفجر لتأخر إعلامه. فنقول في الجواب على هذا: لا يقضي الإنسان من حرج إلا أن يكون قد نام على أنه إن كان غدا من رمضان فإنه صائم، فهذا لا شيء عليه، يكون صومه صحيحا ولا شيء عليه لا قضاء عليه. فإذا قال قائل: هذه نية معلقة غير كاذبة، والعبادات لن تكون كاذبا فيها، قلنا: لكن هذه النية المعلقة هي منتهى استباعة المرء، فإن الناس تأخروا في الليل إلى ما بعد نصف الليل، ولكنه لما لم يؤمن الخبر ناموا وهم على نية أنه إن كانوا رمضان فهم صائمون. فهذا هو منتهى قدرة الإنسان. وتعليق العبادات امر جاء في السنه، فان رباعه بنت الزبير كانت كافيه مريضه فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، اني اريد الحج واجدني كافيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسي واسترقي فان لك على ربك نفسك منك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لا صلاتي على ربك ما تكون. فإذا قال قائل هذا تعليق حق وليس تعليق إيجاب، إلا ولكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني نصي على ربكم التكليف، وعموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يدل على صحة مثل هذه النية المعلقة. أما إذا كان الإنسان نام وهو على غير نية لأنه أيسر من أن يكون أن تكون الليلة من رمضان، أو أنه ما طلع على ذلك الشيء ثم لم يعلم في الشهر إلا بعد طلوع الفجر، فإن جمهور أهل العلم على أنه يجب عليه الإمساك والقضاء. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا قضاء، ولكن من قضى اتباعا من أكثر أهل العلم فإنه لا حاجة عليه في ذلك. فخلاصة الجواب لك يا أنك إن قضيت يوما فلا حرج عليك في هذا، وتبرأ به ذمتك تعطيه والحفظ في عرفه يسير.
ثم أمي بلا
أحسن تقضي، لكن تقضي في الساعة أن يغلب ويدعى للوالدين في الصلاة والأمور بلا. نعم يجوز الإنسان أن يدعو لوالديه ولنفسه ولغيره من المسلمين في الصلاة المقبولة والنافلة، لكن الأمر فنقول أن يحافظ على الدعاء الوارد، فإذا أحب أن يجيب ويدعو بما شاء فلا حرج عليه. تقول السلام فنكتفت فاستأنست إحدى المصالح المنتجة للأسلمة، فسلمت المبلغ الذي استأنست به في طريقة البيت، واستلمت الرزق من طريقة البيت كما تقول ذلك. إذا كانت الدراهم تأتي من طريق البيت وهذه الشركة المساهمة ليست تأخذ الربا ولا تدفعه، فإن مشاركتك فيها لا بأس بها، وإخوان الربح عن طريق البيت لا يضر لأن البيت طريق وليس له تأثير في هذا الربح. تقول السلام قلتم وصدقكم الله إن الدين لا يصدق الزكاة، فهل معنى هذا أن يزكي المال مرتين من المدين والدائن زكى يزكى المال؟ فهل معنى هذا أن يزكى المال مرتين من المدين؟ نعم، نقول إن الدين له زكاة، وذلك لأن الزكاة واجبة في المال وليست في الذمة، والدين واجب في الذمة وليس في المال. ويدل لذلك أن المدين يتصرف بهذا المال كما يريد، وأنه لو سلف هذا المال لم يسقط الدين، ولو كان الدين واجبا فيه ما أمكن. ابن تيمية وقول من قال إنه لا صح لأنه اهتمام مفترض بمتنفل، ولا يجوز أن يأتم مفترض بمتنفل، نرد عليه بأن اهتمام المفترض بالمتنفل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فتكون له نافلة وله فريضة. فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، إن هذه دعوى لا دليل عليه، لأنه يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لا سيما وأنه قد وقع عليه في هذا الأمر قصة، وهو أنه شرع ذات يوم في قراءة البقرة لأجل أن يصلي به، فانصرف رجل من المسلمين وأتم الصلاة لوحده، ثم فارتفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم على معاذ حتى قال له أفتان أنت. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم به. وإذا تنازل وقلنا فرضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فإن الله تعالى قد علم به. والله تعالى لا يقر أحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ. ولهذا لما كان المنافقون يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون بهم، أبانه الله عز وجل فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يدلون بتقرير الله تبارك وتعالى على جوازه، كما في حديث جابر إنا نعزل والقرآن ينزل، فاستدل بجواز العزل على أن ذلك كان وقت نزول القرآن، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
أقول الثاني ما هي السنة التي ينزل بها المسافر؟
كلمة يلزم مع قوله ما هي السنة توجب عندي إشكالا، لأنه إن أراد بالسنة المعنى المعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يشمل الواجب والمستحب فهذا له جواب، وإن أراد بالسنة التطوع الذي هو اصطلاح أهل العلم ولا سيما المتأخرون منه فإن له جواب. فإن كان يريد الأول السنة الشاملة للواجب والمستحب، فإن السنة في حق المسافر بالنسبة للصلاة أن يصليها قصرا إذا كانت رباعية، فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين، إلا أن يصلي خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام، سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو أدركه في أثناء الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يكون مع الإمام فيصلي أربعا فقال تلك هي السنة. وعلى هذا فنقول أن وقت المسافر بالنسبة للقصر يصلي الرباعية ركعتين. وأما بالنسبة للجمع فإن السنة ألا يجمع إلا إذا كان في ذلك دفع حاجة، يعني إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون سائرا في الطريق ويحب أن ينزل مرة واحدة فيجمع الأولى إلى الثانية، أو يكون نازلا وسيمشي فيحب أن يجمع الثانية إلى الأولى، فهذا يكون من السنة أن يجمع إذا كان ذلك أرفق به. أما إذا لم يكن هناك رفق به وأن الأمر عنده سواء فإنه إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع، وعدم الجمع أولى. ولكن إذا كان مسافر في بلد وكان من أهل الجماعة فإنه يجب عليه حضور الجماعة فيصلي في المسجد مع المسلمين إتماما ولا يجمع، إلا إذا كان يريد أن يسافر إذا صلى فله أن يجمع فيصلي الظهر مع الإمام أربعا ثم يصلي العصر ركعتين ثم يمشي. أما إذا كان يريد بالسنة التطوع فإن من تدبر السنة تبين له أن جميع التطوعات من السنن تفعل في حال السفر إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإن السنة عدم فعلها. وأما سنة الفجر راتبة الفجر فإنها سنة للمسافر وغير المسافر، وكذلك الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة وغيرها من صلاة التطوع، فقد بقي مشروعيتها للمسافر كما هي للمسافر. الرواتب الثلاث التي ذكرت، راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإن السنة عدم فعلها.
تقول المسائل: يقول بعض العلماء أن ركعتي الإحرام بدعة، فهل هذا صحيح أم لا؟
نعم، ركعتي الإحرام أو ركعتا الإحرام، يعني أن يصلي الإنسان ركعتين من أجل الإحرام، هذه لا أصل لها من السنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صحيح. في أنفاس تخصه، لو أن الإنسان اغتسل ولبس ثوب الإحرام وقال لبيك لكان إحرامه صحيحا غيره، ولكن إذا كان الإنسان في الميقات وكان وقت صلاة فريضة فإن الأفضل أن يؤخر الإحرام حتى يصلي هذه الفريضة ثم ينوي بعد صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة أي صلاة مفروضة. أما أن يتعمد أن يصلي ركعتين من أجل الإحرام فإن هذا لم ترد به السنة. ولكن بعض أهل العلم قال إنه إذا تطهر اغتسل وتوضأ فإنه قد ثبت مشروعية سنة الوضوء، فيصلي ركعتين ينوي بهما صلاة الطهارة لا صلاة الإحرام، ثم يحرم بعدهما فيكون حينئذ أحرم بعد صلاة مشروعة. وأما أن هناك صلاة خاصة للإحرام فإن ذلك لم يرد، فمن قال إنها بدعة فإنها قضاء، ولكن ينبغي أن يبين ما هي السنة حتى لا ينكر الناس مما يقول.
نعم. يقول السائل: هل يجوز دخول مكة من غير إحرام لغير أهلها؟ وإذا دخلها إنسان بغير نية عمرة ثم أراد أن يعتمر فماذا يفعل؟
نقول: يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن أدى واجب العمرة والحج، فإذا أديت الفريضة فإنه لا يجب عليك بعدها حج ولا عمرة إلا بالنذر، إن نذرت أن تحج وتعتمر وجب عليك الوفاء بالنذر، وإلا فإن الواجب قد سقط بأول مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل هل الحج في كل عام؟ قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وقول بعض العوام: إنك إذا غبت عن مكة 40 يوما وجب عليك أن لا تدخل إلا مسلما، فهذا لا أصل له، فأنت إذا أديت الواجب في العمرة والحج في أول عمرك وبقيت عن مكة 40 سنة ثم قدمت إليها لم يجب عليك أن تحرم لا بحج ولا بعمرة إلا أن تشاء، ولكن الأفضل أن لا تدخل إلا مسلما بحج إن كان في وقت حج أو بعمرة إن لم تكن في وقت حج. ومن دخل مكة وهو غير مريد للعمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر، وقلنا بمشروعية العمرة من مكة، فإنه يخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل من غير التنعيم ويحرم من الحل، ثم يأتي ويطوف لك ويحرق أو يقصر وتكون عمرة.
قال: رجل جاء إلى مكة المكرمة للعمرة ومكث 3 أيام ثم أراد السفر قبل صلاة العصر، هل له أن يجمع العصر مع الظهر وهل يقصر أم لا؟
نعم، له أن يجمع العصر مع الظهر. إذا دخل مكة وبقي فيها 3 أيام أو 4 أو 5 أو 6 أو 10 وأراد أن يسافر مثلا بعد الظهر وقال أريد أن أجمع العصر إلى الظهر لأستمر في السير، فإن ذلك جائز ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، فهذا الرجل يقول له لا بأس أن تقدم العصر وتصليها جمعا مع الظهر، فتصليها ركعتين ثم تخرج مسافرا، ولكن لا تخرج حيث دخلت معتمرا إلا بعد أن تطوف للوداع آخر أمرك.
يقول السائل: هل يجوز أخذ المصحف من الحرم وإرجاعه؟
لا يجوز للإنسان أن يأخذ مصحفا من الحرم يقرأ به في بيته ولا من غيره من المساجد، لأن المصاحف الموضوعة في المساجد سواء المسجد الحرام أو غيره الماء المصاحف الموضوعة فيها هي لعموم المسلمين، فإذا كانت لعموم المسلمين فإنه لا يجوز لك أن تأخذ مصحفا تقرأ به في بيتك وتختص به، بل الواجب أن تقرأ في المسجد إن أردت القراءة، وإذا انتهيت تبقى المصحف في المسجد وتشتر مثلا تقرأ به في بيتك.
يقول السائل: ما حكم الخيرة التي تعمل بين اثنين المرأة والرجل للزواج، وما الخيرة الشرعية؟
هذه الخيرة ما علم بها إلا من هذا السؤال، أنه إذا خطب رجل امرأة يخيرون بين اثنين على كيفية لا أعلم، لأن ما علمت بهذا أنه يوجد إلا في هذا السؤال، ولعلهم يستقبلون بالأزلام كما يفعل الناس في جاهلية. إبليس من رسمه كفر سابقا إنما سابقا إلا طابق الإثنان قبل وإلا فلا. لا شك أن هذا من أعمال الجاهلية لأنه حرام ولا يجوز، وقد قرنه الله تبارك وتعالى بالشرك. والخيرة الشرعية أنه إذا أراد أحد أن يخطب امرأة وتردد في الأمر فإنه يصلي ركعتين من غير فريضة، ثم يقول بعد ذلك: اللهم إني أستخيرك بعلمي وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بهذه المرأة خير لي في ديني ودنياي أو عاقلة أمري وعادل أمري وعادله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن زواجي بهذه المرأة ليس خيرا في ذلك في ديني ودنياي وعاقلة أمري أو عادل أمري فاصرفه عني وإثني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربطني به. تقول هذا إن ترجح عندك بعد ذلك أن تخطب فتفعل، وإن صرفت عنها تطلب غيرها، وإن لقيت مترددا فأعد الاستقرار مرة ثانية حتى يتبين لك أحد الأمرين، لأن الله تبارك وتعالى قد يؤخر اختيارك أو صرفك لحكمة يريدها، فأنت قلت إلى ربك كلما استقرت ولم يتبين لك الأمر فأعد مرة أخرى حتى يتبين لك إما الإحسان وإما الصرف. هذه هي الخيرة الشرعية بالنسبة للزوج إذا خطب. بالنسبة للزوجة إذا خطبت ولم تعلم عن حال الزوج وترددت فيه فإنها أيضا تستخير فتصلي ركعتين من غير فريضة وتقول ما تقدم، ثم إن بدا لها أن تجيب الخاطب أجابت، وإن صرفت عنه فلتنصرف عنه، وإن بقت مترددة أعادت الاستخارة. وفي هذه المناسبة أقول وأكرر إنه يجب على من خطب منهم امرأته أن لا يتعجلوا في قبول الخاطب، وأن يبحثوا عنه بحثا دقيقا، وإذا كانوا يقدرون أن يجيبونه في خلال 10 أيام فليتأخروا 20 يوما أو 30 يوما
او اكثر حتى يتبين له الرجل على حقيقتنا بيانا واضحا، لان هذا الزمان اختلف الناس، فقد يتراءى لك ان هذا الرجل رجل رشيد صالح، ثم يتبين انه غي كافر والعياذ بالله. فلهذا نقول يجب ان يتعنى الناس في اجابه الخطاب حتى يظهر لهم الامر تماما. واذا كنا فيما سبق نسال عن الرجل مره فيجب ان نسال الان عنه 10 مرات او اكثر، لانه من الناس الان من ذل بحسن ظن، فتبين ان الرجل لا يصلي وانه يشرب الخمر وانه يستهزئ بالدين، مع ان ظاهره انه من حميره طيبه، ولكن الامور تخلف. لهذا يجب علينا ان نتخير لفتياتنا من نعلم انه رجل صالح في دينه وخلقه، حتى لا نقع في النار ثم بعد ذلك نندم على ما حصل. وكثير من النساء الان يتمنين غايه الاميه انهن لم يتزوجن بمن تزوجوا به، ويتمنون الخلاص ويسعون له بكل طريق.
يقول السائل: هل يجوز اخراج الزكاه في الاموال الاتيه؟ اولا المال الاتيه عن طريق الفوز في المسابقه، ثانيا المقربه او الهبه الماليه، ثالثا الراتب الدهري الكبير الذي قدره 20,000 ريال. واذا كان هذا جائز فهل اخراج الزكاه في الحال في حال قبضه للمال ام اذا حال عليه الحول؟
اما اذا كان المال قد اتى من طريق المرء فان الواقع على المرء التخلص منه بدفعه الى من هو له. يعني لو ان الانسان اخذ المال برشوه، يعني ان شخصا من الناس اتى اليه من اجل ان ينهي حاجته لدى الدوله، ولكنه لم يفعل الا ببذل مال، فهذا المال محرم عليه ويجب عليه ان يرده الى من اخذه منه، لانه اخذه بغير حق. اما اذا كان المال اتى بوجه محرم لكن برضا من صاحبه، كما لو كان المال قد اتى بطريق الربوي، فانه يجب عليه ان يتصدق بهذا المال الربوي اذا لم يمكن رده الى صاحبه، يتصدق به تخلصا منه لا تقربا الى الله به. اما اذا امكن ان يرده الى صاحبه فانه يجب عليه ان يرده الى صاحبه، بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اما اذا كان المال اتى بصفه مكرمه او مكرمة مالية كما يقول السائل، فإن هذا المال ينظر فيه، إن كان دراهم أو ذهبا أو فضة فإن الزكاة تجب فيه إذا تم عليه الحول. وأما إذا كان غير ذهب ولا فضة ولا دراهم من الأوراق فإنه لا زكاة فيه، مال الرجل الذي قبله قد أعده للتجارة، فإن قبله وأعده للتجارة وجب عليه زكاته زكاة تجارة زكاة عروس. كذلك أيضا الراتب الشهري الكبير والصغير تجب فيه الزكاة، إلا أنها لا تجب حتى يتم له حول، فإن أخرجه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه فيه.
يقول السائل: صليت في المستشفى عدة أيام ورأيت أن المرضى وخصوصا المتعبين فهم لا يؤدون الصلوات، وذلك لعدم قدرتهم قدرتهم على الوضوء. وذلك لعدم قدرتهم على الوضوء. والبعض لا يستطيع حتى التيمم، فهل تصح له الصلاة من دون وضوء ولا تيمم؟ وإذا كان التيمم واجبا في هذه الحالة فلماذا لا يعمم أصدارك في المستشفيات؟
نقول إن المرضى يجب عليهم أن يؤدوا الصلاة على قدر استطاعتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلة. ويجب عليهم أن يصلوا بوضوء إن تمكنوا من ذلك، فإن لم يتمكنوا صلوا بالتيمم، فإن لم يتمكنوا حتى من التيمم فإنهم يصلون ولو بغير تيمم، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إنه يجب عليهم الصلاة على الترتيب الذي ذكرناه: قائما فقائد على جنب، وتكون الصلاة بالإيمان. فإن لم يستطيعوا أن يوموا برؤوسهم أو يمقوا بأعينهم عند بعض أهل العلم، فإن لم يستطيعوا ذلك أيضا صلوا بقلوبهم فيكبرون ويقرؤون ويكبرون بالركوع وينمونه بالقلب ويرفعون من الركوع الذمية، وهكذا بقية الأفعال ينمونها بقلوبهم، لأن هذه هي قدرتهم. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وسواء صلوا بثياب طاهرة أو بثياب نجسة لا يستطيعون غسلها ولا خلعها. فإذا كان على المريء ثياب نجسة أو كان الفراش الذي تحته نجسا وهو لا يستطيع تطهير ذلك ولا التخلل، فإنه يصلي بحسب حاله. وقد سمعت أن بعض المرضى إذا كان ثيابه نجسة يقول: لا أصلي حتى اشفى من المرض ويطهر ثيابي. وهذا حرام عليه، بل يجب عليه أن يصلي بهذه الثياب ولا إعادة عليه بعد ذلك، لأن صلاته هذه هي الصلاة المفروضة عليه بمقتضى قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما من قال من أهل العلم إن من عجز أن يصلي بثوب طاهر وصلى بثوب نجس فإنه يصلي ويريد، فإن هذا قول ضعيف بلا ريب، لأن الله لا يجب على عباده عبادتين بل عبادة مرة واحدة إلا إذا تكررت بنذر أو نحو. فعلى هذا نقول: من صلى بثياب نجسة أو على فراش نجس فقل سليم فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
تقول
السائل:
ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره؟
أولا يجب علينا أن نعرف أنه ينبغي للداعي أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي خير الدعاء وأجمعه لمصالح الدنيا والآخرة. ولكن لا حرج أن يدعو الإنسان بما أحب لنفسه، ولكن إذا أراد أن يتوسل إلى الله في هذا الدعاء بل يتوسل بما جاءت به الشريعة، لا يبتدئ توسلا من عنده. والتوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام أو بجاه غيره لم يرد في السنة ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن التوسل به غير وسيلة في الواقع، لأن الوسيلة هي السبب الموصل إلى الشيء. مثلا فتوسل إلى الله باسمه الغفور أن يغفر لك، فتقول: اللهم يا غفور اغفرني، اللهم يا رحيم ارحمني. هذا صحيح، لأن مقتضى المغفرة أن يغفر الله لك ومقتضى الرحمة أن يرحمك الله. فتوسل كذلك بالإيمان بالله أن يدخلك الجنة، هذا صحيح، لأن الإيمان سبب يوصل إلى الجنة. فقد توصلت إلى الجنة بصلة صحيحة، فتوسل إلى الله تعالى بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقل اللهم بإيمان برسولك أسألك اللهم أن تجعله. هذا صحيح، لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم سبب يصل إلى الجنة. التوسل إلى الله تجاه الرسول لا ينفع، لأن تجاه الرسول عند الله إنما ينتفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينتفع بتجاهه غيره. ولو كان الانتفاع تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتا لكان انتفاع أبي طالب به من أبلغ ما يكون من الانتفاعات، ولكن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفعك عنك عند الله. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء من عظيم عند الله فإنه ليس سببا لحصول حاجتك التي تطلبها من الله عز وجل. وبهذا علم أن التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة لم ترد عن السلف، وأنها من حيث النظر والمعقول ليست بصحيحة، لأن الوسيلة هي السبب الموصل إلى الشيء، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصلك إلى حاجتك لأنه أمر يختص به صلى الله عليه وسلم، ليس من فعلك ولا من إرادتك. نعم.
يقول السائل: قد اختلفنا في مسألة وهي هل يكون للواحد أن يأخذ مثولا في حالة الوعد اعتمادا على الحديث الذي يرويه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فكن يرمين قدرهن في ثوب دمامه؟
هذا من أعجب الأمور، أن يستدل الإنسان بالحق على الباطل. الواعظ الذي يعظ الناس ثم يتشوق إلى إعطائهم الدراهم، هذا أراد بعمله الدنيا، والله تبارك وتعالى حكى عن الرسل وعن قاتله محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون: لا أسألكم عليه أجرا. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون أبدا بدعوتهم إلى الله وموعظتهم لعباد الله، لا يأخذون على ذلك أجرا أبدا، لأن أجر الواعظ عند الله، وليس أجره ما يوضع في يده من هذه الصدقات. أما الاستدلال بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة من الاستدلال بالحق على الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة لنفسه، بل إن الصدقة محرمة عليه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة الواجبة ولا التطوع، وهو لا يأخذها لنفسه، وإنما يأخذها للمستحق من المسلمين لها. ففرق بين هذا وهذا. فإذا قام واعظ يعظ الناس ويحثهم على التبرع لجهات معينة مشروع التبرع لها، فإنه لا بأس أن يأخذ الصدقة، ويكون مثابا على ذلك. أما من يأخذها لنفسه فإن هذا أمر لا ينبغي له أبدا، فإن كان قد أراده من أصل وعظه فإن هذا محرم عليه، وإن كان لم يرد فإنه لا ينبغي أن يأخذه ولو أعطي إياه، لأنه يتهم في ذلك، ولأنه قد يجر غيره إلى هذا الأمر المنكر.
يقول السائل: أنه يوجد لدينا إذا مات الميت ورقة واحدة مطويا ويقرأ عليه مصحفا فوق قبره أو ليله،
وهذا أيضا من المنكر ومن أكل المال بالباطل. إذا مات الميت يقول السائل إنه يؤتى بقارئ يقرأ القرآن إما على قبره وإما في بيته بدراهم، نقول إن هذا محرم ولا يجوز، لا سيما إذا كانت الدراهم من التركة التي يرثها كفار في عقولهم أو في أعمارهم، فإنه أكل مالهم بالباطل، وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم إن هذه القراءة التي قرأها القارئ من أجل الدراهم قراءة مردودة ليس فيها أجر، بل هي مردودة على صاحبه ولا يقبلها الله عز وجل، لأن كل عمل تعبدي يراد به الدنيا فإنه لا يقبل عند الله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا القارئ ليس لقراءته أجر، فيكون أخذ مالا بغير عوض، فأكل مالا بالباطل، والميت لم ينتفع به، لم ينتفع به لأنه ما في أجر حتى ينتفع به. إذن فلا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا ذلك، ولا يجوز لأحد أن يقرأ بهذا العوض، لأنه أكل للمال بالباطل. ويبقى النظر فيما لو قرأ إنسان القرآن مثله، فهل هذا من الأمور الجائزة أو من الأمور الممنوعة؟ يرى كثير من أهل العلم أنه لا يشرع ولا يصل ثواب القراءة إلى الميت، لأن الله يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويرى آخرين بأن ثواب القراءة يصل إلى الميت، ولكنه ليس من الأمور المشروعة بل هو من الأمور الجائزة، وأن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه. ويستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يقرأ له أو يصلي له أو يطوف له، بل قال: أو ولد صالح يدعو له. فعلم بهذا أن الدعاء للأموات أفضل من إهداء القرب إليه. ومع ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الثواب يصل إليه، ولكنه ليس من الأمور التي تطلب من المرء، بل المرء يطلب منه أن يدعو لأمواته يستمع لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الشيخ حتى يعني
يقول السائل: جنى رجل بامرأة وهي حملت ثم تزوجها وهي لم يوبق حملها، فما حكم هذا النكاح والولد؟
هذا السؤال لم يأتي
يا السائل: هل تجوز صلاة المرأة على الميت؟ وما الدعاء الذي يقال بعد التكبير الثالثة في صلاة الجنازة؟
صلاة المرأة على الميت جائزة ولها فيها أجر، وأما الدعاء الذي يقال بعد التكبيرة الثالثة فيدعو الإنسان بدعاء عام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، انك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ثم يدعو بالدعاء الخاص: اللهم اغفر له وارحمه اذا كان ذكرا، يقول: اللهم اغفر له وارحمه. واذا كان انثى يقول: اللهم اغفر لها وارحمها. وإذا كان لا يدري فليقل: اللهم اغفر له، أي لهذا الشخص الذي أصلي عليه، أو اللهم اغفر لها، أي لهذه الجنازة. وإذا كان اثنين فليقل: اللهم اغفر لهما. وإذا كان ثلاثة فليقل: اللهم اغفر لهم، لأنهم جماعة. ثم يستمر: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وغوص المدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الناس، وعدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله،
وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافتح له في قبره وننظر له فيه. وهنا سؤال يرد الان بسبب انه يوجد اناس من المرتدين الذين لا يعلم به نقمه الامام. ومعلوم ان من مات وهو لا يصلي فانه كافر، لا يجوز ان يصلى عليه ولا ان يدعى له بالرحمه، ولا يجوز لاهله الذين علموا انه مات وهو لا يصلي، لا يجوز لهم ان يغسلوه ولا يكفنوه ولا ياتوا به للمسلمين يصلون عليه، بل الواجب ان يخرجوا به الى مكان ثم يحفروا له حفره فيدخلوه فيها، ذلك لانه كافر. وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ انهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، ولا ينفقون الا وهم كارهون. من اجل انه يوجد الان وللاسف الشديد من يموت وهو لا يصلي ويقدم للإنسان وهو يشك فيه، فماذا يصنع إذا قدم إليه رجل لا يدري هل هو من المسلمين أو من غير المسلمين؟ الجواب على ذلك أن نقول إن ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ذكر عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أشكل عليه مسائل في العلم، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن هذه المسائل، ومنها أي مما كان يشكل على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقدم إليه جنائز لا يدري أهم مسلمين أم غير مسلمين، فكان الجواب: عليك بالشرط يا أحمد، أحمد اسم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا: علي الشرط يا أحمد. ومعنى عليك بالشرط يعني اشترط في الدعاء، فقل: اللهم ان كان مؤمنا فاغفر له وارحمه الى اخر الدعاء. والاستثناء في الدعاء بهذا الشرط جائز، ففي القران يقول الله عز وجل في قصه المتلاعنين ان المراه تقول وان الرجل يقول وان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، والمرأة تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي السنة حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الغار الذين انطبق عليهم فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فقالوا في توسلهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فهذا دعاء معلق، فالدعاء المعلق جائز. فهذه الرؤيا التي رآها شيخ الإسلام رؤيا يشهد لها الكتاب والسنة فتكون معتبرة. وعلى هذا فإذا قدم الجنازة وأنت لا تدري هل هم مسلمين أو غير مسلمين فقل: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، والله تبارك وتعالى يعلم ذلك.
يقول السائل: وضحوا لنا وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. يقول السائل: ما هي علامات التوبة السابقة وكيف يراها الإنسان في نفسه؟
التوبة الصادقة هي جمعت خمسة شروط: أولا الندم على ما وقع من الإنسان من المعصية، والثاني الإقلاع عنها في الحال، والثالث العزم على أن لا يعود في المستقبل، والرابع أن لا تكون بعد حضور الأجل، والخامس أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها. فإذا تمت شهور خمسة فهي توبة مقبولة. وعلامة التوبة المقبولة
أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدر المرء وينير قلبه ويرى أنه تخلى من حلم ثقيل كان عليه.
يقول السائل: هل يجوز السفر إلى البلاد الأجنبية من غير حاجة إلا للمذهب أو السفر؟
الذي نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى البلاد الأجنبية من أجل المذهب، لأن أقل ما في ذلك أنه إضاعة مال، فإن النفقات باهظة جدا من تذاكر الطائرات والمصروفات العظيمة، ثم إن في ذلك أيضا ضرر على خلق الإنسان وعلى دين الإنسان، فإن كثيرا من الناس سافروا إلى البلاد الأجنبية من مكة ففسقوا هنالك ورجعوا بقلوب غير ما ذهبوا بها، وهذا أمر خطير يجب على المرء أن يحترز منه. لقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال أن من سمع به فليمأ عنه فليبعد عنه، فإن الرجل يأتي إليه ويرى أنه مؤمن ثم لا يزال به حتى يتبع بما يرى من الشبهات. فالواجب على المرء أن يبتعد عن أسباب الفتن. فالذي أرى أنه لا يجوز للمرء أن يسافر إلى البلاد الأجنبية من أجل الوجهة، لأني علمت وحسب ما أسمع أن الناس الذين يذهبون إلى على هذا الوجه يرجعون متغيرين في أخلاقهم ودينهم مع ما يحصل من ذوي الأموال الطائلة في هذا السفر. وإلى الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والعاشر بالعلماء لما كنا دعوهما حضرا ولا سفرا
كيف هذا من
الوجود هذا؟ لا لا نفر الفرق
والمسر
الحيث ما تدرسنا في أربع النبي هذه أربعان يعني معناها متشابهة ولا يحرف هديرة
تحقيقة
في فيها نظر هذه اختلف هنا ولكن مع ذلك نقول الأفضل في النهار ولا نقول
المدة يتوى الشهر
يعني يتوى الشهر يتوى
الشهر
يتوى الشهر يتوى الشهر يتوى الشهر يتوى
الشهر
يتوى الشهر يتوى الشهر يتوى الشهر
يتوى الشهر يتوى الشهر يتوى
والله في خلاف العلماء، والراجح عندنا أنه يبدأ في المنازل ولكل حكم
هذا هو مضاعفة الأجور في صلاة هذا المسجد خاص صلاة أو تأتيه الأعمال صلاة
في المسجد كله وما هو دي. أنا خارج المسجد الصلاة المسجد بس من الأعمال
الصلاة
ورد في مسجد الصيام في النادي أنه أن الإنسان رمضان فأنما صام 100,000 رمضان لازم تتحقق النظر في تحقق النظر الله أعلم لكن على سبيل العموم تضاعف الأعمال في الأماكن المترابطة تضاعف الأعمال في جميع الأعمال
في جميع الأعمال
هكذا قاله العلم.